العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأولياء الخلفاء. على حال ظهرا بحث الإجزاء إجمالا خطوطه العامة اتممناها، والتخطئة والتصويب والإجزاء، فننتقل إلى مبحث لاحق وهو التقليد. هاي مباحث الاجتهاد، في الحقيقة هاي مباحث التقليد أيضا غير منفكة عن الاجتهاد، ولكنها على حال الاجتهاد فعل المجتهد والفقيه في الاستنباط، التقليد فعل المكلف المفروض، يعني هكذا. فالبحث بالتقليد طبعا عبر عن هذا المبحث بالتقليد، يعني قد يوهم هذا العنوان، هذا العناوين كثيرا ما تستخدم في مقطع زمني ثقافي معين عند الناس، فتحمل معنى معين، أي عصر عنوان التقليد أو عنوان آخر، فيقال بالتالي تكون لها تداعيات ذلك المعنى الذي تستخدم فيه في ذلك المقطع الزماني الثقافي، مع أنه ليس بالضرورة المراد به في الأدلة من الآيات والروايات أو كلمات الفقهاء ذلك المعنى، ذلك المعنى المشحون ب تداعيات معينة. هذه نقطة حساسة يجب أن شيئا ما نقف عندها مليا، يعني من الضروري جدا في التعامل مع التراث الوحياني من الكتاب والسنة أن لا نذهب إليه بمعاني الألفاظ المعايشة في عصرنا الحاضر بما لها من تداعيات. هذا بحث ليس ثقافي، هذا بحث استنباطي اجتهادي عقائدي تفسيري معرفي جدا جدا مهم. هل يعني للمكلف، هل للباحث، هل للمفسر، هل للمجتهد، هل للفقيه أن يذهب إلى النص الديني من القرآن والسنة، سنة المعصومين النبي وآل بيته صلوات الله عليهم، هل يذهب له للنص الديني بما يحمل الباحث أو الفقيه أو المجتهد أو القارئ بما يحمل من معنى معايش لللفظ في زمنه، يذهب إلى النص هكذا، يعني مثل ما يقولون يذهب إليه بشكل عفوي، أم أنه لا بد من خطوة تسبق هذا الشيء؟ هذا هم مهم. مثلا أمثلة كثيرة تثار اعتراضات على تثار اعتراضات على عناوين دينية موجودة في القرآن أو في الروايات، لكن ماذا أهل كل عصر يأخذون هذا اللفظ بما له من معنى معايش في بيئتهم؟ لا لا مش استحسانية، لا لا ليش غير استحسان، هذا مع اللفظ هذه لا هذا المعنى في هذا الزمن، هذا مو استحسان، هذا يتبادر من هذه اللفظة عند أهل هذا الزمان هذا المعنى، والتبادر على أساس حجة مثلا وكذا ما شابه ذلك وارتكاز اللغة. تبادر هم قالوا تبادر يعول عليه ما لم يقولوا. نعم، ولكن حينئذ أكو موازين أخرى يجب ملاحظته. فبما لللفظ من معنى معايش في كل زمن في كل بيئة، نذهب بهذا المعنى بهذه القناعات من ارتكازات المعنى أو ارتكازات اللفظ بما له من معنى معايش في هذا الزمن في هذه البيئة، نذهب ونقرأ النص الديني. هل هذا صحيح؟ لا، مع أنه لما لا يكون صحيحا؟ المفروض أن الألفاظ تفهم حسب معانيها اللغوية، وأبناء اللغة ما يرتكز لديهم في ارتكازهم هو المعول عليه، ولذلك ذكروا التبادر. هذا صحيح، ولكن هناك نقاط أخرى موازين أخرى لابد من الالتفات إليها، وإلا لأن فتح الباب لكثير من الأمور. مثلا الآن لفظ الإرهاب، الإرهاب في القرآن بمعنى الردع، ترهبون به عدو الله وعدوكم، الردع ردع المعتدي، هذا ليس شيء معنى، المعنى مو سلبي، المعنى ما يختزن معاني سلبية، بالعكس معنى جدا منطقي. في الآونة الأخيرة الآن عند البشر استخدم الإرهاب بمعنى التطرف في العدوان أو في حال تجاوز حقوق الشخص إلى حقوق الآخرين وعدم الاعتراف يعني بالتالي لفظة الإرهاب أخذت معنى مشحون سلبي. هذا الإرهاب وهذا بحث مو سهل، بحث يعني محل بحث، معنى الإرهاب في القرآن مع معنى الإرهاب الذي يستعمل الآن قانونيًا وصلاحيًا، وهذا الاستعمال يعني نقل الله، لأنه المعنى اللغوي لللفظ كما قال اللغويون، إذا زيد فيه قيد أنقص قيد تصرف به نحو من التصرف يصير غير المعنى اللغوي في عصر النص، يصير معنى لغوي جديد منقول، وما أكثر المنقولات، فهذا يجب الالتفات إليه. أو مثلا لاحظ باب العبيد والإماء، استرقاق الرقية، معنى العبيد والإماء والاسترقاق والرقية في الجاهلية معنى بشر، الآن عند البشرية معنى أيضا بشر، مع أنهم يوارثونهم الغربيون في الخفاء أو غير الغربيين على الدول دي الوضعية الدول المادية والرأسمالية يوارثونها تحت الطاولة بأبشع ما يمكن. فهل يا ترى في القرآن الكريم في التشريع الإسلامي استخدم معنى العبيد والإماء والرقية بهالمعنى أو معنى آخر؟ هاي نقطة مهمة. مثلا القرآن الكريم والروايات استخدمت العبيد والإماء بمعنى ماذا؟ الآن يستخدم هذا المعنى، يستخدم بس بألفاظ أخرى، معنى أنه يعطي مسؤولية رعاية تربوية على عاكاهل المسلم تجاه غير المسلم أن يحتضنه ويكون حاضن إليه تربوية إلى عمد معين. خب هذه الحاضنة خب مو مجان، بدل أن يكون يعطيه حاضنة يأخذ منه مقابل عوض. الآن مثلا اللي يذهبون للهجرة المهجر حتى عند هذه الدول التي تدعي التطور والتمدن، يسكنوهم في البداية وين؟ الإسلام ما يصنع هذا الشيء، يسكنونهم في معسكرات لا تسمن وتغني من جوع، يعزلونهم عن المجتمع. لاحظ عن الإسلام ما يعزلهم، يعزل المجتمع بالعكس، يخليهم يدخلون داخل أعماق المجتمع. لكن بماذا؟ بمسؤولية أن هذه الأسرة تتكفل، هذا هذه الأسرة تتكفل، تكون الأسر المسلمة تكون حواضن. خب هذه الحواضن لابد تخلي لها نوع من السيطرة اليسيرة لإدارة وتربية هذا المحظون الغريب الداخل في المجتمع الإسلامي مقابل عوض معين وإلى أمد معين، وتقيد بقيود كذا 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 إلى أن هذه الحضانة تنتهي باسم العتق وما شابه ذلك. بينما الآن لاحظوا حتى إذا يأخذون مثلا طفل من أطفال العوائل على أساس تحت ذريعة في البلدان الغربية وما شابه ذلك، يأخذون طفل من عائلة مهاجرة ما شابه ذلك، يعطوها إلى من؟ إلى أسرة أخرى غريبة ما تدري كذا وشلون وما ذرعت. المقصود لاحظ هم يمارسون بطريقة أعنف من اللي يمارسها الإسلام، الإسلام بالعكس يعني بحسب القوانين أقول والتنظير. لذلك لاحظ الأعراق التي دخلت في بلدان الإسلام والقوميات أصبحت بشرف الإسلام بكذا متساوية الحقوق والاستحقاقات بدون تعنصر، بدون تعنصر، بدون قومية، بدون أصلا حتى البحث القومي والعنصري أتى لبلدان المسلمين بعدما تضعضع قوة حاكمية الإسلام واستورد مفاهيم خارج عن الإسلام. وإلا أصل معنى القومية يعني الإسلام عاش ربوعا من التساوي من في الأعراق والقوميات والألوان، الميزة كانت على الفضائل على كذا. على كل هذه قرون عاشها ببركة دين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. فالمقصود لاحظ هذه لفظة عبيد وما وين تأخذ مدلول ومعنى سلبي وبين الذي يريده الدين الحنيف شيء آخر. ومن هذا القبيل كثير كثير جدا، يعني لابد الالتفات إليه، أن الألفاظ بما لها من معاني تستخدم في القرون المعاصرة أو تختزن من سلبيات أو معاني عجيبة غريبة، هذا ليس بالضرورة هو المعنى المراد في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة. وإن اتحد اللفظ وإن تشابه المعنى شيئا ما في الجملة، لكن ليس هو المراد. فهذه عملية تصفية المعاني، تنقية المعاني، التدقيق في المعاني المستعملة في الآيات والروايات عن ما تختزن الألفاظ من معاني معاصرة، هذا شيء ضروري ومهم. ولذلك ذكر الأصوليون وذكر الفقهاء أنه يجب عندما نذهب إلى اللفظة نشوف منقولة نقلت من معنى لمعنى. المراد من النقل ليس بالضرورة يعني 180 درجة أو بلا معنى مباين، لا، نفس المعنى قد يكون تصرف فيه بقيود، تصرف فيه بضمائن بكذا، لأن المعنى اللغوي أدنى تصرف فيه يصير كما يعبرون ناقل ولا يبقى على نفس المعنى السابق. فلذلك إذن هكذا الحال في عنوان التقليد، ربما عنوان التقليد يحمل معاني كذا، ليس هذا هو المراد أصلا. معنى التقليد ما سيأتي، وإن ذكر صاحب الكفاية في تعريف أنه عدم المطالبة بالدليل والرجوع إلى الأخذ بقول غير بدون المراجعة، لكن المقصود غير المعنى السلبي للتقليد اللي ربما الآن شاعر، وإلا الأمر الذي الآن شاعر المراد به رجوع غير المتخصص إلى المتخصص إلى المتخصص إجمالا يعني، أو رجوع غير الخبروي إلى أهل الخبرة، كما أن أهل الخبرة ليسوا أهل الخبرة في كل الخبرات، وإنما كل واحد خبرة في جانب وليس بخبرة في ألف جانب، فيرجع إلى أهل الخبرة في الباقين فيما هم خبرة فيه. هذا عملية التكافل في الرجوع إلى المجتمع بين أبعاد المجتمع المدني أمر أصل معنى المجتمع المدني والمدنية والتمدن قائم به. يقول قال الإنسان مدني بالطبع، هذا مبحث أقر به كثير من مدارس أفكار البشر فلسفية غير فلسفية دينية. الإنسان ماذا؟ مدني بالطبع. مدني بالطبع يعني ماذا؟ يعني ليس كالحيوانات. الحيوانات ربما حتى الآن اكتشفوا أن الحيوانات تتكافل مع بعضها البعض، استفترض، بس هو ليس كالحيوانات أنه يقوم بحاجياته كلها هو بمفرده، مع أن الآن أثبتوا أن الحيوانات أيضا تتكافل بعضها مع البعض، والحيوانات عندها حس مع أنها وحشية غابية كذا كذا، ولكن بالدقة الحيوانات بينها نظام مجتمعي وإن كان متوحش بس مجتمعي، ولا تستطيع أن تعيش من دون هذه المنظومة المجتمعية الغابية هي الحيوانات من نفسها. فكيف يكون بك الإنسان؟ فالإنسان موجود كائن مجتمع مدني بالطبع. مدني بالطبع يعني ماذا؟ يعني لابد أن تتكافل الخدمات بين أفراده بعضهم مع البعض الآخر. لا، ما يربط بإطلاق الكليات هذه، ما يمكن أن يعيش معيشته إلا بتخادم، هو يسدي خدمة والطرف الآخر يسدي خدمة إلى هذا، هو لما جرب شبيه شلون الرجل والمرأة. لماذا؟ ما يمكن أمور يقوم بها الرجل لا يستطيع أن يقوم بها بعض الأمور الأخرى تقوم بها المرأة، المرأة تقوم ببعض الأمور للرجل ولا تستطيع أن تقوم ببعض الأمور لنفسها حتى يقوم بها الرجل، فهي نوع من التكافل التخادم. هكذا في الحقيقة الأفراد المدينة الواحدة، مدني بالطبع الإنسان يعني هذا، يعني لابد من تشابك خدمات تبادل خدمات، هذه في جانب الخدمات والفنون والمهارات وكذلك في العلوم، يعني بالتالي رجوع أعضاء المجتمع إلى أهل الخبرة فيهم، نفس أهل الخبرة خبرة في لون معين يرجع في الخبرات الأخرى إلى آخرين إلى أطراف آخرين وهلم جرى. ففي حقيقة أصل فكرة التقديد هي رجوع وليست بلا دليل، بلا دليل تفصيلي، إن قيل بلا دليل المراد به بلا دليل تفصيلي على مسألة خطوة خطوة، نعم بلا دليل، لكن دليل إجمالي لما؟ أن هذا خبرة وهذا معتمد عليه ومجرب ومجرب مثلا، وهو ضمن نظام أن الإنسان مدني بالطبع يتكافل يتخادم، هذا موجود. فتعبير بلا دليل المقصود به بلا دليل تفصيلي، لأنه بلا دليل إجمالي. وهذا الدليل الإجمالي هو أصل السنة الكونية لحياة وطبيعة وجود الإنسان، أنه مدني بالطبع يتخاذل ويتكافل سواء في الجانب العلمي أو العملي أو الخبروي أو التقني أو المهارات أو الفنون أو في أمور شتى يحتاج الإنسان في عيشه المدني. فإذا التقليد هو في الحقيقة رجوع الجاهل إلى العالم، هذا لما يقال جاهل ليس معناه إزراء أموات، لا، مثلا طبيب لكنه جاهل بالكهرباء كتفاصيل ما يدري، يرجع إلى هذا مو إزراء، يعني في الجانب الذي هو ليس تخصصه، مثل المتخصص غير المتخصص يرجع إلى المتخصص، غير ذي خبرة يرجع إلى ذي الخبرة، ونفسهم يتكافلون، يعني الكهربائي يرجع إلى الطبيب في الطب، والطبيب يرجع إلى الكهربائي في الكهرباء، وكليهما يرجعان إلى الميكانيكي ولما جرى، والميكانيكي يرجع إليهما، يعني نوع من منظومة التخادم والتكافل. وإلا الإنسان ليس بإمكانه أن يستوعب كل التفاصيل في كل المجالات في كل الكذا، يتفرد برأيه، هذا لا، هذا ليس يعني مسار ممكن ولا معقول إمكان للإنسان. فلا بد إذا من التكافل العلمي والتكافل الخدمي والتكافل في جوانب عديدة كثيرة، هذا أصل فكرة التقليد. يعني في الحقيقة بل الحال مو فقط في أهل الخبرة، مثلا طبيب قوي في القلب وطبيب آخر قوي في الأعصاب، كل يرجع إلى الآخر في مجاله، حتى بالحظ درجات هذا المجال مو فقط بالحظ أصل الطب مثلا، وهل مجرى معروف عن ابن ميثم البحراني رحمة الله عليه، درس عند الخواجة نصير الدين الطوسي الفلسفة والعرفان، ودرس الخواجة نصير الدين الطوسي في الفقه والأصول وكذا. المجرى العلاقة بين علام الحلي والخواجة نصير الدين الطوسي قالها ما كذا، فتشوف الشيخ الأنصاري درس عند الملة هادي السجواري منظومة الفلسفية، درس عنده، وملة هادي درس عند الشيخ الأنصاري الفقه والأصول في سفرة المعروفة الشيخ الأنصاري قبل أن يستقر به الحال. فهاي عملية التخادم والتكافل حتى أبناء العلوم، يعني العلوم الدينية بين بعضهم البعض ولما جرى، بل في التخصص الواحد في الفقه مثلا، مثلا فقيه الفقه لأبعاد، نفس علم الفقه ها فقه الفروع لأبعاد 8 10 15 حسب تحيات العلم، مثلا أحد الفقهاء يعلم بنفسه أنه هو في بعد بعدين في الفقه، مو في الأبواب ها في كل أبواب، مثلا هو في عملية التنقيح الصناعي الفقهي قوي، لكن في التتبع مو قوي، يستعين بمن هو قوي في التتبع، موجودة صاحب الجوهر يستعين بمفتاح الكرامة والسعادة في التتبع أكثر من صاحب الجوهر، في البعد الروائي صاحب الحدائق أقوى من صاحب الجوهر في التتبع حول الروايات وكذا، بل حتى في فرض المسألة، لكن صاحب الجواهر في التحليل الصناعي الفقهي أقوى. أو تشوف فقيه آخر في المقارنة بين أقوال العامة والخاصة ذاك أقوى من هذا، يعني يشم رائحة التقية في الروايات كذا أكثر أكثر، لأنه عنده تتبعات في الفقه المقارن أكثر، تشوف فيستعين أحدهم بالآخر. نفس العلم الواحد حتى مو فضلا عن العلوم والخبر، نفس العلم الواحد تتفاوت قدرات الفقهاء، هذا بين الفقهاء يرجع بعضهم إلى بعض، ولا يجد صاحب الجواهر عيبا في نفسه أن ينقل كلام فلان عالم فلان عالم ثم يضيف إلى الزاوية اللي هو قوي فيها صح الجواب أبدا. وتارة حتى بدون إشارة إلى اسمه، لكن من واضح تراجع شوف هذا صاحب الجواهر كوبي بيست أخذ، يعني مو هي سرقة واقتباس وكذا، لا من باب هذا شيء مألوف عند العلماء أن كل فيما هو قوي فيه يأخذ والآخر، يعني تبادل خدمات علمية في العلم الواحد في المسألة الواحدة في الباب الواحد أبدا. بالتالي اتفاقا هذا مؤشر على الروح العلمية والرياضية والخلقية، الخلق العلمي الموجود عند العلماء عموم العلماء على حال. لما؟ لأنه طبيعة حتى في العلم الواحد في الباب الواحد في المسألة الواحدة تتفاوت القدرات في الجهات في العلم، وهذا ليس من المعنى. نعم، الأردبادي رحمة الله عليه معاصر للعلامة الأمين، كل استفاد من الآخر في حتى في تدوين كتبه ما في مانع. هذا كله في الحقيقة نوع من الإنصاف العلمي، نسميه نوع من الحكمة العلمية، نوع من النضج العلمي، كل يستعين بالآخر في زواياه، وهذا شيء مألوف حتى بين الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه والسيد محسن الحكيم، معروفين هؤلاء الزملاء في الصغر إلى آخر الأوان، وكل كان يتميز بميزان، فهذا يستعين بهذا في البحوث العلمية نفسها في نفس البحث العلمي، وذاك يستعين بالآخر فيما هو قوي فيه، مع أن كل منهما فحل، مع ذاك لكن يرى أن ذاك الآخر يعني في بعض الأبعاد الشيخ حسين حلي يمتاز على السيد محسن الحكيم، وفي أبعاد أخرى السيد محسن الحكيم عارضة الفقهية تتبع أبواب الفقهية أكثر من الشيخ حسين حلي، الشيخ حسين يستعين به. هذا أمر مألوف مألوف جدا. أي نعم، فالمقصود على اتحال هذه نقاط مهمة وعد التفت إليها أنه هذه عملية التلاقح الفكري التخادم الفكري ما شابه ذلك، أصل هذه فكرتها. بالتالي هو استعانة غير ذي الخبرة في ذي الخبرة بذي الخبرة، بعض حين الخبرة والخبروية تتعدد حيثياتها وجهاتها، وهذا لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وبالتالي حتى في العلم الواحد في الباب الواحد، المرحوم النراقي رحمة الله عليه ملا أحمد اللي تتلمذ عند الشيخ الأنصاري 5 سنوات لعله، مدري 3 سنوات يعني، هو ما مكث الشيخ في مدن التي سافر إليها بقدر ما مكث عند ملا أحمد. طريقة تدريسه ما كان طريقة تدريس إلقاء والسماء، كان عبارة عن ورشة عمل. كل تدريس النراقي مذكور في ترجمته اللي معروف الآن بالبحث السامرائي، يعني نفس طريقة المجدد ميزة محمد حسن صحت فتوى التنباك والتمر، طريقة تدريس الرسمي يوميا هكذا ورشة عمل. ورشة عمل ماذا؟ يعني خلي مشاركات إثارات كذا كذا، هذا قوي في الرجال، هذا قوي في الحديث، هذا قوي في كتب القدماء، هذا قوي في كتب المتأخرين كذا كذا، وتصير بإدارة منسقة للجلسة العلمية إزباد علمي قوي، هو المدير مشرف عليها. ملا أحمد النراقي اتفاقا معروف بين معاصري وأقرانه أن عنده ابتكارات كثيرة في أبواب فقهية أو أبواب أصولية، ولعل سبب هذا هو أن طريقة بحث ورشة علمية، يعني مو فقط متكلم وحده معناه أعلم وعيلم وما شابه ذلك، لكن منفتح على تلاميذه بقوة، هو يدير إدارة علمية لنفس المبحث بحيث ينضج أكثر وأكثر، إثارات تصير أكثر وأكثر. فلاحظ إذن هذا أيضا أصل فكرة التقليد، بلا دليل، مقصود بلا دليل تفصيلي، لأنه بلا دليل إجمالي ولا بدون دليل. وهذه هذا التقليد عبارة أخرى عن الرجوع إلى أهل التخصص في الفقه، كما أن في العلوم الدينية الخواجة نصير الدين الطوسي في علم الكلام بلغ النجم النجومية في الكلام في الفلسفة البعوث العقلية، بين المحقق الحلي المعاصر له في الفقه، لكن أين كل له قامة، كل له محورية، متعاصرين لاحظ العلام الحلي في البحوث العقائدية يطوف بكعبة من؟ يطوف بكعبة المحقق الطوسي، بينما في الفقه العلام الحلي يطوف بكعبة ماذا؟ بكعبة خالي المحقق الحلي. لماذا؟ هو توزع أدوار، يعني لا محالة في ذلك. وعلى المحقق الحلي المرجع الأعلى وليكن، لكن المرجع الأعلى في العقائد في المعارف المحقق الطوسي، وهما متعاصران. في علم الهيئة أيضا المحقق الحلي كذا. لما هي تعدد أدوار في طبيعي نفسه. في زمن المحقق الحلي السيد أحمد بن طاووس متضلع في علم الرجال، يعني ما كان محور في علم الرجال المحقق الحلي، منه السيد أحمد طاووس. زين في القضايا المعنوية والرياضات الروحية وكذا، إلى أي إلى من يرجعون؟ إلى السيد علي بن طاووس رضي الدين. شوف نفس الحوزة العلمية أقطاب لم تكن قطبا واحدا. في الفقه المحقق الحلي يحيى بن سعيد الحلي ابن عم، في الفقه والأصول كذا. في الرجال السيد أحمد طاووس ما يتعدى. في المعنويات والمعارف الروحية عرفان رياضيات روحية ما شئت فعبر السيد علي بن طاووس. في العقائد في الكلام الفلسفة، شوف هؤلاء كلهم متعاصرون المحقق الحلي الميدان. يعني 6-7 أقطاب تدور على يعني سفينة المذهب ترسو عليهم، وهذا مو تعدد ربان، كل في مجال. ومن هذا القبيل كثير كثير جدا. يعني أنا عجبني توصية أحد الأعلام الكبار الآن المعاصرين، يذكر أنه ضروري دراسة تاريخ علماء المذهب، ضروري لنعلم سيرة مذهب علماء مذهب البيت كيف هي، ضروري دراسة تاريخهم حياتهم لكي نعلم أن سيرة المذهب ما هي. هذه سيرة بحمد الله راشدة ناضجة مليئة بالعبر والمجرة. لاحظ أنت تاريخ حتى حياة الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي الذي هو زعيم الطائفة كذا، مع في عصره مع ذلك كان في أقطاب آخرين في مجالات أخرى بلا أي اصطكاك، بلا أي تصادم، بلا أي تشنج، بلا أي توتر، بلا أي بروح يعني رياضية، بروح ما نسميها أريحية سامحة، هكذا كان هلما جرى. لما إذن إذا كان هكذا الحال في العلماء فكيف بين؟ إذن هذا مو في التكافل. فقضية التكافل وقضية معروف عن السيد البرجردي رحمة الله عليه، إذا أتت مسألة حتى مثلا ترتبط بالتفسير وترتبط بقضايا العقائد يرجعها إلى العلامة الطحاوي، مع أنه هناك تعدد وجهات نظر بين السيد البرجردي والعلامة الطحاوي، لكن هذا كان السيد أخوي رحمة الله عليه. لما تأتي مسألة في علم الكلام في علم الخلاف كان يرجع إلى السيد محمد حسن القزويني رحمة الله عليه، أو إلى الأميني، أو إلى ربما حتى بعض تلاميذه كالسيد محمد باقر الصدر أو غيره. هذا تعدد أدوار، تعدد مجالات، ما في أي مانع أبدا، ما موجودة. فإذا كان العلماء هكذا حالهم فكيف بك إذن؟ ماذا لما؟ لأنه يدري أنه هو أكثر تركيزة، أكثر مهارة في المجال، بحر في هذا المجال، بحور أخرى فيها سباحين وغواصين آخرين، عادي ما في شيء، يعني كل عادي ماكو. لأنه من الممتنع الصعب أن يجمع حتى عالم واحد كل البحور، غالبا ما يصير، نوادر فيه بس غالبا لا، غالبا يصير تعدد، يصير كذا ما شابه ذلك. وعلى كل مهما يكون يصير استقطاب لأقطاب بدون تشنج، بدون توتر، بدون حساسية، بدون أبدا، بالعكس بروح علمية لبقة وبروح موزونة ومجرة. فإذا كان حال علماء كذلك فغير، فكيف الحال بغير العلماء؟ ما في أي مانع. فإذا أصل عنوان التقليد عبارة عن رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، بل مر بنا قد المتخصص يرجع إلى متخصص نفسه لكن في مجالين. وسيأتي بحث هذه المسألة موجودة، هل يجوز تقليد المجتهد لمجتهد آخر أم لا؟ كيف تصوره بحث آخر؟ بغض النظر مجزية تصح أم لا، الكلام في هذا مشروعية أعم من الإلزامية تعيينية أو تخييرية. فعلى أي تقدير المقصود أصل عنوان التقليد لا ينسبق للذهن أن ربما استخدم في العصر الحالي في المقطع الثقافي الزماني الذي نعيش فيه إليه مخزون سلبي معنى التقليد، لا هذا ليس المراد، بما يحمل من معاني معايشة راهنة معاصرة. المراد من التقليد عبارة عن هو رجوع غير ذي الخبرة إلى ذي الخبرة، وهذه في المجال لذاك الذي هو مرجع أو رجع إليه هو خبرويته في ذلك المجال، وهذا أمر مألوف وممتنع. إجمالا هذه على كل إطلالة أو استهلال إلى معنى عنوان التقليد، ونكتة صناعية في الحقيقة يجب أن نلتفت إليها. نعم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.